بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نستأنف القراءة والدراسة في كتاب الأم للإمام أبي عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: الماء الراكد. والماء الراكد ما آن ماء. والماء الراكد
ما آني.
والماء الراكد ما آن ماء لا ينجس بشيء خالطه من المحرم، إلا أن يكون لونه فيه أو ريحه أو طعمه قائما. وإذا كان شيء من المحرم فيه مجودا
موجودا
وإذا كان شيء من المحرم فيه موجودا بأحد ما وصفنا تنجس كله، قل أو كثر. قال: وسواء إذا وجد المحرم في الماء جاريا كان أو راكدا. قال: وماء ينجس بكل شيء خالطه من المحرم، وإن لم يكن موجودا فيه. فإن قال قائل: ما الحجة في فرق
بين
فإن قال قائل: ما الحجة في فرق بين ما ينجس وما لا ينجس؟ فإن قال قائل: ما الحجة في فرق بين ما ينجس وما لا ينجس ولم يتغير واحد منهما؟ قيل: السنة. قال: أخبرنا الثقة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمرو بن عمر
بن عمر
عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا أو خبثا. قال: أخبرنا مسلم عن ابن جريج بإسناد لا يحضرني ذكره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا. وقال في الحديث: بقلال هجر. قال ابن جريج: ورأيت قلال هجر، فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا. قال الشافعي رحمه الله: كان مسلم يذهب إلى أن ذلك.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم، أما بعد، فقد تقدم معنا قراءة قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأعيده حتى يعلم يعني كيف يمكن للطالب أن يستفيد من هذا الكتاب. يقول شيخ الإسلام: ما في الكتب المصنفة المبوبة كتاب أنفع من صحيح محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، لكن هو وحده لا يقوم بأصول العلم ولا يقوم بتمام المقصود للمتبحر في أبواب العلم، إذ لا بد من معرفة أحاديث أخر هذه حط تحتها كما يقال خطين. إذن أنا أجمع الأحاديث، الطالب المجد في طلب العلم وفي التفقه يطير بجناحين، جناح جمع الأحاديث والآثار، ويتبع ذلك أن يميز بين الصحيح والضعيف، وتمييزه بين الصحيح والضعيف إما أن يكون بجهده وإما أن يكون بالاستعانة بأهل التخصص. يعني نفس إمامنا الإمام الشافعي رحمه الله كان يقول للإمام أحمد، يقول: يا أبا عبد الله، أخبرني عن الحديث إذا كان حجازياً أو عراقياً أو شامياً حتى أقول به. يعني الإمام نفسه الشافعي يستعين بمن؟ بالإمام أحمد في تمييز الأحاديث. هذا ليس يعني هذا من التعاون على البر والتقوى. لا يكون الطالب إذا كان هذا الشافعي رحمه الله، وأنتم تعلمون يعني ذكرنا طرفاً من سيرته رحمه الله تعالى، وكيف كان الإمام أحمد رحمه الله خاصةً يعظمه تعظيماً خاصاً. فإذا كان الشافعي وكان ذو حافظة قوية، حيث أن الإمام مالك رحمه الله لما قرأ الشافعي الموطأ على مالك روي عنه أنه لم يقرأ على الإمام مالك الموطأ بتجويد مثل الشافعي، فالرجل أوتي ملكة. ولكن كما قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى أو غيره: ما ألان الله الحديث والفقه لرجل، ما ألان الله الحديث والفقه لرجل، بمعنى أن الحديث علم قائم مترامي الأطراف، والفقه يحتاج إلى وقت. يعني الإمام الشافعي روي عنه رحمه الله تعالى أنه حين سمع حديث يا أبا كذا، يا أبا عمير ما فعل النغير، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الطفل الذي داعبه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا له يا أبا عمير ما فعل النغير، قيل وإن كان يعني في هذه الرواية يعني كلام، ولكن من باب المعنى بما أنها ذكرت في كتب أهل العلم، فيقال أنه قد قضى ليلته يستنبط من هذا الحديث حتى بلغ به استنباطه ما يربو على 30 فائدة. إذن فالتدبر يحتاج إلى وقت، والحفظ يحتاج إلى وقت. ولذلك يعني قلما يعني، وأنتم تعلمون عبارة الإمام ابن عثيمين رحمه الله في نظيره الإمام الألباني رحمه الله أنه قال: وكان محدثاً أكثر من كونه فقيهاً. فهذا البعض قد يعتبرها انتقاصاً، لا، ولكن هي اعتراف بما هو واقع. وإلا فإن الإمام ابن عثيمين رحمه الله نفسه قيل أنه آخر عمره تمنى لو تفرغ للحديث. فالمقصود هنا شيئاً، يقول ابن تيمية رحمه الله: وكلامه إذ لا بد من معرفة أحاديث أخر، وكلام أهل الفقه وأهل العلم في الأمور التي يختص بعلمها بعض العلماء. ولذلك تجد الإمام الشافعي هنا ماذا يصنع؟ كلما جاء إلى شيء لكن على طريقته، يعني بمعنى على شرحه، يأتيك بأقوال أهل العلم، كما سنسمع قليلاً أنه سيأتيك بالأقوال في تحديد القلتين وما يختاره. فنقل بعد ذلك، سينقل عن الإمام مسلم الزنجي رحمه الله وهو شيخه المكي، سينقل عنه. فالشافعي يأتيك بالحديث ثم يأتيك بما يستنبط منه، مشيراً إلى خلاف أهل العلم من قبله، بل بانياً ما يختاره على ما سبقه من الخلاف العالي. والمقصود أننا لا نستطيع في قراءتنا لهذا الكتاب، وهذا موضوع الشاهد، يعني أتيت أنا بهالمقدمة الطويلة من أجل هذه الكلمة هنا، لن نستطيع أن ندرس هذا الكتاب دراسة موعبة، لأنه قد لا يكون في وسعنا أو أنه لن يمهلنا العمر. فلذلك نحن نريد هنا، نحن ندرس في هذا المجلس المبارك إن شاء الله تعالى صحيح الإمام البخاري، وندرس هذا الكتاب، هناك كتاب حديثي مع استنباطات الإمام البخاري رحمه الله من الأبواب، والإمام البخاري إمام ماذا؟ مجتهد كالشافعي، له أقوال مختصة به، وقد ظلم هذا الإمام كثيرا رحمه الله حيث تنازعته الطوائف، فكل يجره إلى مذهبه. وفي الحقيقة كما قاله المحققون من أهل العلم أن الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى الإمام البخاري رحمه الله تعالى إماما مجتهدا، له أقوال يستنبطها من الأحاديث بنفسه، وهذا الذي صنعه في صحيحه. فنحن نقرأ هناك الأحاديث بل أصحها واستنباط البخاري، ثم نقرأ هنا الشافعي ومسلكه في التفقه، فحسبنا في مثل هذا الدرس من حيث الأصل العام أن نتفهم عبارة الشافعي واستنباطه، وقد نستطرد شيئا يسيرا بحسب ما يتيسر. فهذا أقوله حتى يكون واضحا، يعني خط السير كما يقال اليوم. يعني الشافعي رحمه الله تعالى هنا بعد أن أصل في صدر الكلام أن الماء الذي تعبد الله جل وعلا عباده بالطهارة فيه هو الماء الذي يكون فيه الوصف المطلق للماء كالماء الذي ينزل من السماء وكسائر المياه، إلى أن قرر أن ماء البحر هو كذلك، ثم أتى بباب الماء الذي ينجس ولا ينجس، وثنى بمسألة ثانية وهو أن الأصل في الماء الطهورية إلا ما غير أحد أوصافه الثلاثة، ثم ذكر الماء الجاري والماء الراكد، فتكلم على الماء الجاري، وهنا أتى يتكلم على الماء الراكد. قد يقول قائل لماذا أخر الكلام على الماء الراكد عنه عن الكلام في الماء الجاري؟ هل الأسبق السكون أو الحركة؟ عقلا السكون، ما ندري في الواقع إيش، لكن في العقل السكون ثم الحركة، فالكلام يكون على الراكد ثم يكون على الجاري، لكن هنا أخر لأن المسائل المتعلقة بالراكد أكثر وفيها تخصيص، أما الجاري فهو تابع لوصف الماء المطلق من حيث أنه ماذا؟ متجدد الأوصاف. فالمقصود رحمه الله تعالى قال والماء الراكد ماء، ماء لا ينجس بشيء، لا ينجس بشيء خالطه من المحرم، المحرم المقصود به يعني النجس، النجس الذي حرم، وهو يعبر عنه هنا بالمحرم، فكل نجس محرم وليس كل محرم نجس، فكل ما حرم فكل نجس حرم الله أكله من ناحية الأكل، وإلا فإن في استعماله في أمور أخرى بحث، وقد يعني يذكره الإمام، وليس كل ما حرم أكله يكون نجسا على الصحيح. فقال رحمه الله تعالى إلا أن يكون لونه فيه أو ريحه أو طعمه قائما، قائما أي قائما فيه مؤثرا في وصفه، يعني مؤثر في هذا الشيء في هذا الماء، إما من جهة ريحه أو من جهة لونه أو من جهة طعمه. وقد يقول قائل أن لي أن هذا الماء أصير إلى اختباره، فيقال له تصير إلى اختباره في حالين، الحال الأولى أنك ترى النجس قد وقع فيه، فهنا لا بد أنت رأيت واستوثقت وعلمت أن النجس قد أن النجاسة وقعت في هذا الماء، إذن فينبغي أن تتحقق هل هذه الأوصاف تغيرت أم أنها لم تتغير، فتتحقق حتى ترى هل هي قائمة فيه، مؤثرة في رائحة أو اللون أو الطعم أو ليس كذلك. الأمر الآخر أن يكون هذا الماء أصلاً تعاين فيه شيئاً من التغير في لونه أو رائحته أو طعمه، فهنا تصير إلى مزيد التحقق من أن هذا الوصف هو وصف نجاسة قائمة فيه. قال رحمه الله تعالى: وإذا كان شيء من المحرم فيه موجوداً بأحد ما وصفنا، يعني من حيث تغيير الطعم أو اللون أو الرائحة، تنجس كله قل أو كثرة. إذن فالماء المتغير بنجاسة تحدث فيه تغير أحد أوصافه الثلاثة، الرائحة أو اللون أو الطعم، هنا يكون نجيسا يحرم استعماله في الطهارة وفي الشرب وفي غيرها. إذن فهنا وضع لك قاعدة عامة من حيث الوصف ومن حيث الكم كما يقال. فمن ناحية الكمية، إذا كان الماء قليل أو مستبحر عظيم جدا تغيرت أحد أوصافه من نجاسة حدثت فيه يكون نجسا، مهد لك هذا التمهيد. ثم قال رحمه الله تعالى: وسواء إذا وجد المحرم في الماء جاريا كان أو راكدا. وسواء إذا وجد المحرم في الماء جاريا كان أو راكدا، يعني تأكيد للمعنى السابق الذي تم بحثه في الماء الجاري أنه إذا تغيرت أوصافه يكون ماذا أيضا؟ نجسا. ولا داعي أن أعيد، لا داعي لأن أعيد، كلما قلت تغير يكون التغير إيش؟ في أحد أوصافه الثلاثة، الرائحة أو الطعم أو اللون، بإيش؟ بنجاسة تحدث فيه. هذا ما في داعي نعيدها كل مرة، خلاص الآن عرفنا علمنا أن التغير نقصد به التغير بهذه الجملة التامة. قال رحمه الله تعالى: وماء ينجس بكل شيء خالطه من المحرم وإن لم يكن موجودا فيه، يعني إن لم يكن موجودا فيه جرمه أو أثره المؤثر في رائحته أو لونه. فهناك ماء لا، إذا دخلت فيه النجاسة لو كانت نقطة واحدة تحكم بنجاسته مطلقة. وقدم هنا الحكمة قبل الدليل كطريقة من التفهيم والتعليم رحمه الله تعالى. ثم جعل المستمع يبتدر إلى السؤال: لماذا غيرت في الحكم بين هذا الماء الذي زعمت بمعنى قلت، الذي قلت أنه تغير وفرقت بينه وبين حكم الماء السابق؟ فالذهن سوف يسأل هذا السؤال. فإن قال قائل، فهنا هو يفترض صاحب الذهن الصحيح أنه يتساءل هذا السؤال فيقول، وهذه طريقته رحمه الله كما سترون إن شاء الله. فإن قال قائل: ما الحجة في فرق بين ما ينجس وما لا ينجس ولم يتغير واحد منهما؟ يعني أنت أثبتت حكما سابقا بأنه ينجس بالتغير، وهنا أثبتت عدم تغير وأثبتت نجاسة، فمن أين لك الفرق؟ وكأنه رحمه الله يريد أن يدرب الطالب ويريد أن يربي الطالب. كيف ذلك؟ أما التدريب واضح، أما التربية فكيف؟ ما يسمى بالتربية يعني في هذا الزمان، وما في داعي أن أقول أيضا كلما قلت شيئا في هذا الزمان، لأننا سنقول أشياء كثيرة هي من لسان هذا الزمان. فأقول أما من جهة تربية الطالب، أما من جهة تربية الطالب فلأنه يريد أن يعلم الطالب، نعم يقول لك الشافعي رحمه الله أنا فقيه واعترف بفقه أمة النبي صلى الله عليه وسلم كلها، إلا شرذمة قليلون في آخر الزمان هذا ممن لا يعرف قدر الأئمة ولا يعرف عظم الحاجة إلى استنباط وإلى المعاني. فأنا إمام وأنا فقيه، ولكن اعلم أن القياس العقلي والاستنباط إذ لم يبنى على حجة ودليل فإنه يكون مظلة للفهم ومظنة لإضلال صاحبه. فإياك أن تتدبر شيئا بعيدا عن الأدلة قبل أن تجمعها، ثم يحصل في قلبك شيء من المرض إذا اعتدت هذه الطريقة الوخيمة القياسية المبنية على الرأي، فلا تنشرح فينشرح صدرك للأدلة ولا تصير متبعا. لا، فهنا قال لك رحمه الله تعالى: فإن قال قائل ما الحجة في فرق بين ما ينجس وما لا ينجس ولم يتغير واحد منهما؟ قيل: السنة. ومقصوده بالسنة هنا الحديث، يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن السنة في زمنه رحمه الله لم يغلب استعمالها بمعنى الاعتقاد وأصول السنة، لم يغلب، وإلا ففيه وفي الأئمة من قبله من صنف تحت مسمى السنة رحمه الله تعالى، وهو رحمه الله نفسه من ألقابه ناصر السنة، فهو مراده هنا الحديث. ثم أتاك بالحديث الذي هو الحجة والدليل الدالة على ما سبق ذكره. إذن فتقديمه ما ذكره ليس هو من باب التقديم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، تقديمه هنا ليس من باب التقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا، إنما التقدم هنا تقدم علمي تفهيمي تعليمي، من أجل ماذا؟ من أجل تعليم الطالب وإظهار الحجة، مثل ما أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يقول: اذكروا لي شجرة مثلها مثل المؤمن. طيب هم الآن سيتكلمون، هل عندهم علم من جهة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم سيقيسون على ما عندهم من علم من تدبر، فهذا نوع من التفهيم والتعليم، فهذا جزء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لما عليه بعض المتأخرين غفر الله لنا ولهم، من أنهم يجعلون الأصل كلام أهل العلم ثم ينتقون من الأدلة ما يخدم كلام أئمتهم. فهل هذه هي طريقة الشافعي هنا؟ يعني لو جاءك جائي من هؤلاء الذين تربوا على ما يعرف بالمذهبية وتدربوا على أنهم يتحجرون في مذهب معين ولا يرفعون رأسهم إلى قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يفتشون في العلم بحثاً عن الحق كما يحب الله عز وجل ويرضى، فهل لهؤلاء أن يحتجوا علينا بفعل الشافعي هنا؟ نقول لهم: لا، شتان بين مشرق ومغربي، الشافعي سلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم في التبيين والتوضيح، أما أنتم فجعلتم الأصل أقوال الرجال وجعلتم الأدلة خادمة لها، حتى بلغ بهم الأمر، يعني حتى بلغ بهم الأمر أنهم لما رأوا دعوة السنة ودعوة أهل الحديث وإبراز الأدلة قد عم خيرها المعمورة، فصار عامة المتدينين من عموم المسلمين وخواصهم يبنون أمر دينهم على الاتباع وعلى البحث عن الأدلة، لما رأوا هذا الأمر نوره قد سطع وشع ولاح ووجد الأئمة الذين ينصرونه، وجد لهم الشيطان حيلة لطيفة تليق بهم، ذلك أنهم عكسوا ما بنوا عليه أمرهم، فبدلاً من أن يجعلوا قول الرجال ثم الأدلة المنتقاة خادمة لأقوال الرجال، أبرزوا الأدلة ليوهموا الساذج والجاهل ومن لا علم عنده أن الأمر قد بني على ماذا؟ على الأدلة، ثم انتخبوا من هذه الأدلة ما يكون في محصوراً في مذهب معين. وأنت تجد الشافعي رحمه الله تعالى هنا يرفع رأساً بالأدلة وبأقوال الصحابة وبأقوال أهل العلم، ولا يحجر واسعاً، لا يحجر واسعاً، لأن من العلم ما يكون فيه سعة، ومن العلم ما يكون فيه ضيق، والتضييق والتوسيع في العلم ليس بأهواء الناس وعقولهم، لكن العلم هو الذي يفرض في هذه ضيقاً لابد فيه من الاتباع وطأطأة الرأس، ويفرض في تلك المسألة سعة أن يتخير المسلم إذا كان ناقص الآلة، أو كانت المسألة مشكلة جداً، أو كانت هذه المسألة مما لا نص فيه مما تختلف فيه الأقوال. فالمقصود قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الثقة، وقد سبق وقلنا أن ثقته رحمه الله عند أهل العلم أنه ليس بثقة، لكن هكذا ظن، هكذا ظن، وهذه فيها آية وعبرة أن العلم يعني الكبير فيه من يكون ذليلاً لله متبعاً للحق. فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى أتى يعني بهذا الحديث، قال: أخبرنا الثقة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجساً أو خبثاً. قال رحمه الله: أخبرنا مسلم عن ابن جريج بإسناد لا يحضرني، يعني هو يصنف الآن، وكتاب بإجماع الأمة أنه كتاب جليل، وإسناد لا يحضرني، يقولها لك بكل يسر حتى يعلم الأمة كلها والطلاب خاصة أن العلم ليس فيه تكلف، وليس فيه بهرجة، وليس فيه زخرف، وليس فيه طاووسية، وليس فيه هذه الأمراض كلها ليست عند أئمة السنة رحمهم الله تعالى. بإسناد لا يحضرني، إيش المشكلة؟ نقص الشافعي؟ والله العظيم أنه يزيد منزلة في قلوب أهل الإيمان وأهل العلم. يقول رحمه الله تعالى: بإسناد لا يحضرني ذكره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا، وقال في الحديث: بقلال هجر، قال ابن جريج: ورأيت قلال هجر، فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا. طيب، يعني هنا مسألة مهمة، لأن احنا في بداية الكتاب لابد في أشياء لابد أن يعني نقف فيها. الشافعي رحمه الله تعالى لما يقول هنا يأتيك بهذا الحديث ويرويه من طريق من هو ثقة عنده وهو ليس بثقة على الصحيح عند أهل العلم، ثم يأتيك بإسناد آخر يقول أن إسناده لا يحضرني. طيب، هنا لما الشافعي يأخذ هذا الحديث وهذا الحديث يأتيك به، وهو القائل رحمه الله تعالى أن مثل الذي يجمع الأحاديث ولا يميز صحيحها من ضعيفها كمثل رجل يمشي في برية ويأخذ بالهوام حتى يأخذ الحية أو شيء يلدغه وهو لا يشعر، هل يستقيم؟ يعني هذا كلام الشافعي رحمه الله، هل يستقيم كلام الشافعي هنا وأن يفهم تصرفه هنا أنه خبط عشواء أو أنه كيفما تسنى؟ لا طبعا، لا طبعا، هو لما أتاك هذا جهده من ناحية الأسانيد، لكن الأحاديث التي ذكرها هنا هي العمدة في الاستدلال في هذه المسألة عند عامة أهل العلم. ولذلك يخطئ كثير من الطلاب لما يظن أنه إذا دخل في العلم كأنه يريد أن يكتشف شيئا جديدا، يعني روحه، يعني هذه الروحية، يعني روح إذا كان طفل فحسن يعني حتى يحب العلم ويجتهد فيه، لكن أن يكون رجلا كبيرا أو طالب علم ثم يظن أنه سيكتشف أشياء، لا، أنت فوائد موجودة مجرد أنك تدخل حتى تجنيها وتأخذها ممهدة، قد خدمها علماؤنا رحمهم الله وأفنوا أعمارهم أجيالا تلو أجيال، فليس منا لهم إلا أن نعظمهم ونحترمهم ونحبهم ونواليهم ثم ندخل إلى العلم من بابتهم ثم ننتفع بعلومهم ثم نحكم الأدلة لأن الله أمرنا بذلك. فأقول حين الإمام رحمه الله هنا يأتي بهذين الدليلين، حتى أنه في الدليل الثاني أراد أن يشير إلى لفظ الإمام أحمد للحديث، لأن لفظ الإمام أحمد إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، والحديث الذي في الباب أنه إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا، فالرواية الأخرى توضح لك ماذا؟ أن الخبث هنا هو النجس هناك. فأتى بالحديث الأول، لا أحب أن أقول الإمام رحمه الله تعالى تعظيما له وإطراء بمنزلته بما لا أستيقن أنه قاصد له، ولكنني أعرض الفائدة فلعلها كانت مرادة له رحمه الله تعالى. هذا الحديث حديث الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا أو خبثا. هذا الحديث مداره على عبد الله بن عبد الله بن عمر المكبر هنا، وقد روي عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر المصغر. رواية عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر يرويها عنه محمد بن جعفر ومن طريقه ابن إسحاق، وقد صرح بالتحديث عند الدارقطني رحمه الله تعالى. فإذن يرويه محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر عن عبد الله عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر عن عبد الله بن عمر، هذا طريق. هناك طريق آخر محمد بن جعفر نفسه، طبعا يروي عن ابن إسحاق عدد من الأئمة، أبو معاوية الضرير وعدد من الصاعقة، عدد من الأئمة رحمهم الله تعالى. الرواية الثانية محمد بن جعفر، محمد بن جعفر عن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر مثل ما هنا المكبر، إذن محمد بن جعفر رواه عن المصغر ورواه عن المكبر، رواه عن المصغر من طريق ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث كما سبق، ورواه عن المكبر من طريق أبو أسامة من طريق الوليد بن كثير نفسه هنا الذي رواه على الوجه الثالث الذي ترونه هنا، ويرويه أيضا عنه أبو أسامة، ورواه بعد ذلك عنه عدد من الأئمة. والشيء بالشيء يذكر أن في النساء في الكبرى قد وقع في هذا الطريق أنه ذكر من طريق محمد الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر، وهذا خطأ، إنما هو المكبر. المقصود هناك رواية ثالثة، هناك رواية ثالثة التي اعتمدها الإمام هنا رحمه الله. احنا معتادين نقول المصنف، لكن الشافعي سبحان الله يعني سبحان الله يعني التي اختارها الشافعي رحمه الله هنا. فهنا أتى بالحديث من طريق الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبي، فخرج من الخلاف والإشكال الذي حصل بين الرواية عن محمد بن جعفر تارة عن المكبر والمصغر، أعرض عنها صفحا وأتاك بالجادة المطروقة المسلوكة المتفق عليها. وقد يعني ورواه عنه كما هو قلت يعني أبو أسامة، ورواه عنه عدد من الأئمة رحمهم الله عن أبو أسامة كالحميدي وكعلي وعدد يعني من رواة الحديث رحمهم الله تعالى. فإذا هنا صحيح أن الإمام الشافعي هنا أتاك يعني بهذا الاختيار، لكن هذا الاختيار إذا درست الحديث تجد أنه ماذا؟ أنه اختيار موفق جدا. فإذا استحضرت ما سبق وأن ذكرته، وأنا كما قلت لا أريد أن أقول الإمام ولكن بحسب الدراسة، فقد يتضح لنا بعد ذلك شيء آخر الله أعلم، ولكن إذا ذكرت قول الإمام رحمه الله يا أبا عبد الله خبرني بالحديث إذا كان عراقيا أو شاميا أو حجازيا حتى أقول به، اتضح لك أنه ينتخب وينتقي خلاصة ما تدور عليه استدلالات أهل الحديث. إذا أردت أن تفهم هذه المسألة جيدا، إذا أردت أن تفهم هذه المسألة جيدا قلب صفحات الجامع للترمذي رحمه الله، فستجد ماذا يقول لك في آخر كل باب، يقول وعلى هذا العمل عند أهل العلم، وعلى هذا العمل عند أهل العلم. ولذلك لما جاء الإمام مسلم رحمه الله تعالى يصنف صحيحه المشهور، صنفه رحمه الله تعالى على أصول الأدلة المشتهرة في الاستدلال والتي تدور عليها الأحكام في زمانهم، وفي أغلبها هي التي يبني عليها الشافعي رحمه الله. يعني إذا أردت أن تقرأ صحيح مسلم وتقرأ معه هذا فستجد أنهما يلتقيان على أمر قد قدر. هذا اختيار الإمام مسلم لما صنف رحمه الله تعالى، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، نحن ما نقول شيئا من كيسنا يعني، لكن أحيانا الواحد ينسي يعني ينسى. أما البخاري رحمه الله تعالى لا، فهو إمام مجتهد، البخاري رحمه الله تعالى إمام مجتهد. الإمام البخاري رحمه الله تعالى صنف التاريخ الكبير من أعظم كتب الإسلام، وفيه من الأسانيد ومن الرواة في الأصل أنه كان يحب أن يصنفه ويذكر فيه كل من قص عنه شيء وأن يذكر قصته ويذكر، ولكنه خشي أن يطوله. فالإمام البخاري رحمه الله تعالى إمام مجتهد ينتخب من الأحاديث على شرطه الثقيل على نفسه ما يستنبط به ما يرجحه هو رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: إذا كان الماء قلتين لم يبق. قال الشافعي رحمه الله تعالى: كان مسلم المقصود به الزنجي رحمه الله تعالى، هو شيخ الشافعي في مكة، هذا من العلماء الأئمة رحمهم الله الذين ينقل أقوالهم في الخلاف رحمه الله تعالى. قال: كان مسلم يذهب إلى أن ذلك أقل من نصف القربة أو نصف القربة، فيقول: خمس قرب أو هو أكثر ما يسع قلتين. يعني كان يقدر هاتين القلتين بأنهما خمس قرب. يقول: وقد تكون القلتان أقل من خمس قرب، يعني قربتين ونصف لكل قلة. وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا، دلالة على أن ما دون القلتين من الماء يحمل النجس، وهذا واضح جدا. يعني هذه الدلالة واضحة من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي: فالاحتياط أن تكون القلة قربتين ونصفا. إذن هنا لما أراد أن يزيد في اعتبار القلتين أو أن يضبطهما سلك مسلك ماذا؟ الاحتياط، سلك مسلك الاحتياط. ومسلك الاحتياط شيء قريب من الورع، مسلك الاحتياط قريب من الورع، لكن فرق متى يستعمل الاحتياط ومتى لا يستعمل. فالاحتياط في مسائل العلم ليس مسلكا علميا، الاحتياط في مسائل العلم ليس مسلكا علميا. كيف ذلك؟ في مسائل العلم يعني في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وفي إثبات الأحكام، هنا هذا ليس يعني مسلكا علميا، لابد من الترجيح، يكون في راجح ويكون في إيش؟ مرجوح، يكون في صواب يكون في خطأ كما قال الأئمة رحمهم الله. هذا المسلك العلم، هذه ثمرة العلم. فكونك في مسألة ما لسبب ما تسلك مسلك الاحتياط، وأنا أتكلم عن الاحتياط في مقام مسائل العلم، ليس الاحتياط الذي هنا، الاحتياط هنا في مسألة تقديرية جعل تقديرها للناس، وإن كان أصل تقديرها لم يجعل للناس، بمعنى أن أصل تقديرها أن القلتين قد قدرتا بقلال هجر. التقدير هنا القلتين، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. القلتين هنا ما هاتين القلتين؟ هل هما قلتان مجهولتان؟ هنا ينبغي أن تقول: أعوذ بالله، النبي صلى الله عليه وسلم يوضح للناس حكمه ويبينه لهم ثم يجعله مقيدا أو مرتبا على أمر هو لا يمكن معرفته. ولذلك هذا مسلك، يعني مسلك ضعيف جدا، يعني مسلك من ضعف هذا الحديث من جهة المعنى، لأن هناك من ضعف هذا الحديث من جهة المعنى قال: أحال على قلتين ولا ندري ما هاتين القلتان. لا، ما يصلح هذا، هذا مسلك ضعيف جدا، لأن الأمر كما قال أبو عبيد رحمه الله تعالى: القلال معروفة وهي الحباب، وقد ذكرت وهي مستفيضة، يقول رحمه الله، مشهورة وقد ذكرت في أشعار العرب. ومما يؤكد صحة ما ذكر أبو عبيد رحمه الله تعالى ما جاء مرفوعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي ذر في الصحيحين في البخاري ومسلم، لما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم
فرأى سدرة المنتهى، قال صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا نبقها كقلال هجر. فيدل هذا على أن القلال هجر أمر معروف، لأنها وزن معروف، مثل ما في هذا الزمن لما تشوف أنت هذا القنينة أو البطل تعرف كم حجمه، لأن اعتاد الناس، بينما في بلادين أخرى قد يختلف القياسات. فهم في زمنهم كان هذا الأمر معروف. ولا تنسى إن نسيت، ولا تنسى إن نسيت أن الشريعة المطهرة والوحي المعظم إنما تنزل على أحوال العرب الذين نزل فيهم في زمن النبوة، فعليك أنت أن تكيف نفسك وأن تغير عقلك وأن ترجع لتعرف ما كان كيف كان في تقديرهم وفي أمرهم، ولا تصنع كما يصنع العاقون للعلم من أبناء هذا الزمان، من أنهم يريدون أن يكيفوا فهم العلم والدين على أحوالهم هم. نعم، كونك تقدر أهل العلم يقومون بالتقدير للتقريب هذا أمر مطلوب، ولكن لا تعكس قلبك وقضيتك. نحن قضيتنا وقلوبنا يجب أن تكون مبنية على اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وإذن ينبغي لنا أن نرجع إلى ما كان عليه السلف الصالح، لا أن نغير الدين ليتكيف مع أهوائنا أو ما نحن عليه، فإن هذا أمر لا يجوز، وإن هذا من عكس القضية والموضوع، لأن كل ما كان في زمن السلف الصالح حتى لو كان من الأمور المباحة التي تدخل في جنس العادات فإننا مأمورين باتباعهم في عاداتهم رحمهم الله تعالى. لماذا؟ لأن عاداتهم هي ثمرة تمسكهم بالدين الحق. فأقول القلال قلال معروفة وهي وزن معروف، لكن تحديد هذا الوزن وتقديره بعد ذلك من جهة العلماء قد يختلف فيه القول اجتهادا. فهذا الذي سبق وقلنا فيه أن فيه هنا يأتي نوع السعة، هنا يأتي نوع السعة. ولذلك مثلا الإمام أحمد رحمه الله له أكثر من تقدير للقلال، الإمام أحمد رحمه الله له أكثر من تقدير للقلال، قدرها القلة الواحدة بقربتين، وقدرها مرة كما الشافعي بقربتين ونصف. فدل ذلك على أن تقدير هذه القلال قد يدخله نوع من التقدير، ويكون من الأمر الذي وكل للناس ككثير من الأحكام الشرعية. قال رحمه الله تعالى: كان مسلم يذهب إلى أن ذلك أقل من نصف القربة أو نصف القربة، فيقول: خمس قرب هو أكثر ما يسع قلتين، وقد تكون القلتان أقل من خمس قرب. وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا، دلالة على أن ما دون القلتين من الماء يحمل النجس. وهذا واضح جدا، وهذا واضح جدا، إذا كان الماء قلتين ووقعت فيه النجاسة فإنه يحكم بنجاسته. وفي الحقيقة أن هذا الحكم هنا في غالب الحال ليس في كل الأحوال، يكون متعلقا بالماء الذي يكون مجموعا في الأمور التي يعني يتخذها الناس للمياه. يعني هذا الحكم هنا في الغالب يحتاجه الناس مثل القلال ومثل القرب، يعني ماء محصور مثل الحباب، مثل ما أشبه ذلك من الآنية التي المزادات، الأشياء التي تجعل فيها المياه
مثل التوانكي مثلا عندنا في هذا الزمن، فالماء المحصور هذا ما الذي يستفيده المسلم حين يعلم أنه إذا وقعت فيه النجاسة فإنه ينجس، أو على التفسير الآخر أنه يكون مظنة لأن ينجس؟ كيف يستفيد المسلم؟ أنه يحتاط في مثل هذه المياه بحمايتها، ويحتاط بهذه المياه بصيانتها لأنها مظنة. قال الشافعي رحمه الله تعالى: فالاحتياط أن تكون القلة قربتين ونصفا، هذا تقدير الإمام الشافعي، وكما قلت بناه على الاحتياط، الاحتياط القائم على التقدير في هذا المقام، يعني أمره يختلف عن الاحتياط والتحوط في المسائل العلمية المحضة البحتة المبنية على الأدلة، هناك لابد من الدراسة والترجيح، ويكون مسلك الاحتياط مسلك ورع عند عدم قدرة الإنسان على الترجيح. أما الاحتياط هنا لا، هو في التقدير، ففرق بين الاحتياطين فتنبه. فإذا كان الماء 5 قرب لم يحمل نجسا في جريان أو غيره، بمعنى أنه إذا زاد على القلتين لم يكن مظنة لأن يحمل الخبث، ولم يكن الحكم عليه بالنجاسة إلا بتغير أحد أوصافه 3. وقرب الحجاز كبار، فلا يكون الماء الذي لا يحمل النجاسة إلا بقرب كبار. وإذا كان الماء أقل،
قال الشافعي رحمه الله: فالاحتياط أن تكون القلة قربتين ونصفا، فإذا كان الماء 5 قرب لم يحمل نجسا في جريان أو غيره. وقرب الحجاز كبار، فلا يكون الماء الذي لا يحمل النجاسة إلا بقرب كبار. وإذا كان الماء أقل من 5 قرب فخالطته ميتة نجس، ونجس كل وعاء كان فيه، فأهريق ولم يطهر الوعاء إلا بأن يغسل. وإذا كان الماء أقل من 5 قرب فخالطته نجاسة ليست بقائمة فيه نجسته، فإن صب عليه ماء حتى يصير هو.
هنا مسألة ثانية هذه، يعني هنا بنى، يعني كما سبق الإمام رحمه الله قدر كما يعني سبق من أنها يعني القلة قربتين ونصف فحاصلهما 5 قرب، ثم استطرد يبين الحكم على ما اختاره، وواضح ما تقدم يعني في كلامه فيما أرجو. فهنا يقول لك أنه إن صب عليه ماء، طيب تفضل،
فإن صب عليه ماء حتى يصير هو بالذي صب عليه 5 قرب فأكثر طهر.
إذن فإذا كوثر الماء وإذا زيد عليه فتلاشت النجاسة ولم يبق لها وصفا، رجعنا إلى الأصل الذي يبنى عليه الحكم. فهنا يقرر لك رحمه الله أن الحكم يدور مع وصفه، فإذا وجد الوصف وجد الحكم، إذا عدم الوصف عدم الحكم، فهو يؤكد ما سبق تقريره من أن الوصف هو الأصل. فحتى لو كان الماء دون 5 قرب ثم وقعت فيه نجاسة أحدثت فيه تغييرا فكوثر بماء فتلاشت النجاسة، رجع إلى أصله. لماذا؟ لأن الماء الكثير مظنة أن لا يحمل الخبث ولزوال الوصف.
نعم تفضل.
نقف عند هذا القدر إن شاء الله.